إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الظلم والطغيان، وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم بأكمل الأديان من أجل أن يأمر بالإحسان وينهى عن الظلم والطغيان. وأعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فبعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ينهى عن الظلم، ومن أعظمه بل هو أعظمه الشرك بالله، ثم الظلم الذي يكون بين المخلوقين. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث في النهي عن الظلم مطلقا، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الأمر، فقالت سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وفي هذه الخطبة سنذكر قصتين حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يتبين فيها خطر الظلم وخطر الدعاوى الكيدية التي يقولها بعض الناس ويتفاخر بها في ظلمه لغيره. فأول هاتين القصتين ما حدث لسعد بن وقاص رضي الله عنه، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه رجلاً مجاب الدعوة. وهذه القصة عندما كان أميراً على الكوفة، فشكى أهل الكوفة سعداً إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى شكوه في صلاته، فعزله عمر رضي الله عنه وأرضاه من أجل المصلحة العامة، وعين عليهم عمارًا رضي الله عنه، ثم استدعى سعدًا وسأله عن الخبر، فدافع سعد عن نفسه فقال: إني لم أصلي بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه: وهذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلًا أو رجلين إلى الكوفة ليسألوا الناس عن الخبر، فدخلوا المساجد مسجداً مسجداً، فما سمعوا إلا ثناءً على سعد رضي الله عنه وأرضاه، حتى دخلوا على مسجد بني عبس، فقام رجلٌ فقال: أما إنك سألتنا عن سعد؟ فإنه لا يسري بالسرية ولا يعدل في القضية. فلما سمعه سعد رضي الله عنه وأرضاه قام فدعا عليه وقال: اللهم إن كان هذا قام كاذبًا رياءً وسمعة، فاللهم أطل في عمره، وأطل فقره، وعرِّضه للفتن. قال راوي الحديث: فأدركت هذا الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه ورأيته يتعرض للجواري في الأسواق، فإذا قيل له قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. والقصة الثانية حدثت لسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عندما اشتكته أحد إحدى النساء إلى مروان بن الحكم واتهمته أنه اقتطع أرضا من أرضها، فقال له مروان رحمه الله فقال له سعيد أما إني لم أقتطع منها شيئا وكيف أقتطع وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع أرضا بغير حق طوقها يوم القيامة من 7 أراضين. فقال له مروان والله لا أطلب بينة منك بعد هذا، لأنه صحابي جليل سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سعيد فدعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فاللهم اقتلها في أرضها. قال راوي حديث فأصابها العمى فكانت تضرب في الجدران لا ترى شيئا، ثم مشت في الأرض التي اشتكت فيها على سعيد فوقعت في حفرة كانت فيها فكانت هي قبرها. ومما يستفاد يا عباد الله من هاتين القصتين حرمة الدعاوى الكيدية، فإن عقوبتها معجلة قبل أن تكون مؤجلة في ذلك اليوم العظيم. وهذا هو مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي والعدوان والظلم معجل لصاحبه العقوبة في هذه الحياة الدنيا مع ما يدخر له في ذلك اليوم العظيم. ومما يستفاد من هاتين القصتين أن المظلوم مستجاب الدعوة في من ظلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وإن كان سعد رضي الله عنه معروف بإجابة الدعوة ولكن الظلم الذي وقع عليه كان من أعظم الأسباب في إجابة دعوته على من ظلمه. فعلى المسلم أن يحذر من الظلم والبغي والعدوان. ومن تأمل يا عباد الله كثيرا من الشكاوى التي تكون في المحاكم يكون سببها البغي والعدوان والظلم الذي يتفاخر به كثير من الناس بسبب قوته في حجته وبيانه وضعف خصمه في بيانه مع أن الحق معه. وهذا لا شك أنه أمر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع منه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون علي ولعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والألد الخصم هو الرجل شديد الخصومة الفاجر فيها، وهذه من صفات أهل النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية المنافقين وإذا خاصم فجر. فشديد الخصومة أبغض الرجال عند الله سبحانه وتعالى. قد قال شيخنا العلامة صالح الفزان في تعليقه على هذا الحديث أنه يدخل فيه المحامون الذين يحامون بالباطل. نعم يا عباد الله، إن كثيرا من المحامين عبيد للدينار والدرهم، لا يهمهم أن تكون هذه القضية حقا أو باطلا، المهم أنهم يجمعون هذه الأموال سواء من حلها أو من غير حلها، فيدافعون عمن وكلهم سواء كان على حق أو كان على باطل. ولا شك أن هذا يا عباد الله أمر عظيم، لأنه نصرة للباطل وجمع للمال من غير حله، فكانوا بهذه الصفة عبيدا للدينار والدرهم، نعوذ بالله من حالهم. فعلى الذي يشتغل في هذه المهنة وهي مهنة المحاماة أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يدافع إلا عن حق، فإذا علم أن الذي وكله على باطل لم يجز له أن يدافع عنه أو يترافع عنه أو يلوي الكلام أو يلوي البيان أو يلوي الأدلة من أجل أن ينصر هذا الباطل، فإنه وإن انتصر في هذه الحياة الدنيا فإن له موقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يخرج مما فعل ومما قال، لأنه قد وقع في الظلم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا كان بين المخلوقين. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا من الظلم والبغي، واحذروا من البغي والعدوان، وعليكم بالعدل والإحسان، فإنها شريعة ربكم سبحانه وتعالى وأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.